بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 26: باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد. قال: حدثنا محمد بن مقاتل وهو المروزي قال: أخبرنا عبد الله وهو بن المبارك قال: أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن ابن عوف وهو والد إبراهيم رضي الله تعالى عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأوراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وقد تقدم هذا في الباب قبله. وقوله إذا لم يوجد إلا ثوب واحد، قال الحافظ: أي اقتصر عليه ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر، أي إذا لم يكن هناك إلا ثوب واحد كفن فيه واكتفي به، ولا ينتظر إلى أن يوجد ثوب آخر أو ثالث إن كان سيتأخر عن أو سيؤخر عن الدفن. قال رحمه الله: وفي قول عبد الرحمن بن عوف وهو خير مني دلالة على تواضعه، وفيه إشارة إلى تعظيم فضل من قتل في المشاهد الفاضلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم المهاجرون والأنصار. وزاد في هذا الطريق: إن غطي رأسه بدت رجلاه، وهو موافق لما في الرواية التي في الباب الذي يليه. وروى الحاكم في المستدرك من حديث أنس أن حمزة أيضا كفن كذلك، أي حصل هذا الأمر لأكثر من صحابي. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الجمع بين حديث أن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين، والعشرة المبشرون هم خير الصحابة، فأفضل الصحابة العشرة المبشرون، فكيف يقول عبد الرحمن بن عوف إن مصعبا خير منه، ومصعب ليس من العشرة المبشرين، وكذلك حمزة ولم يذكر في العشرة المبشرين. والجواب: ذكر الحافظ وجهين جوابا عن هذا الإشكال. عرفتم الإشكال أولا؟ الإشكال هو أن العشرة المبشرين استقر كلام أهل العلم على فضلهم، فيبدأون بذكرهم إذا ذكروا فضائل الصحابة. طيب، وفيهم عبد الرحمن بن عوف، ثم هو أعني عبد الرحمن يقول إن مصعبا وليس من العشرة خير منه وهو من العشرة. أجاب الحافظ عن ذلك بجوابين. الجواب الأول ما أشار إليه هاهنا، وهو أن عبد الرحمن بن عوف قال ذلك تواضعا وهضما لحظ نفسه، فإن الفاضل إذا تواضع رأى نفسه أصغر الناس، ورأى نفسه أقل الناس، ورأى غيره خيرا منه. فلا يعجب ولا كذلك يفخر ولا يبغي، وإنما يتواضع. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والجواب الثاني أن فضل العشرة في الصحابة مخصوص بمن كان حاضرا أثناء ذكر العشرة، فلا يدخل فيهم من قتل في المعارك قبل ذلك، فلعل بعض من قتل خير من واحد من العشرة. هذا الجواب الثاني. بمعنى آخر أنه لا يمنع أن يكون مثلا حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله أن يكون مفضلا على بعض العشرة، وكذلك يقال في مصعب، وكذلك يقال في غيرهما. والأول أقرب لأمرين. الأمر الأول لأمرين، أحدهما أن إطلاق أهل السنة لفضل العشرة في كتب الاعتقاد لم يستثني من قتل قبل أو بعد، فيذكرون فضل العشرة مطلقا، وأهل السنة في كتب الاعتقاد يعلمون أن من الصحابة من قتل قبل ذلك ولم يخصوا شيئا من هذا. والثاني من المرجحات للقول في أن قوله وهو خير مني أن هذا دأب الصالحين، أنهم يستنقصون أنفسهم ويتواضعون، وهذا ظاهر في سير الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يكن أحدهم يرى فضلا له على غيره، إنما كان يتواضع كأن الناس كلهم خير منه. وباب التواضع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير، فقوله قتل مصعب بن عمير وهو خير مني قاله تواضعا وشفقة ألا يكون أدرك ما أدركه مصعب، وتفضيلا لمن قتل في سبيل الله وإن كان هو أفضل منه فهضم نفسه وتواضع. والله تعالى أعلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تخيروا بين الأنبياء، ولا يقول أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، يونس ابن متى نبي كريم هو الذي ذهب مغاضبا من قومه فابتلاه الله عز وجل بالحوت فلبث ما شاء الله أن يلبث ثم نبذ بالعراء وهو سقيم، وأكرمه الله عز وجل وأعاده إلى قومه. فرب شخص يأتي بعد يونس فيقول أنا خير من يونس، فإنه غاضب قومه وتركهم. هذا على تفسير من فسر الضمير في قوله أنا إلى المتكلم، أي المتكلم من أحد المسلمين يقول أنا خير من يونس. وعلى تفسير من أعاد الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى لا يقول أحدكم يا أيها المسلمون، لا يقول أحدكم نبينا خير من يونس. أورد أهل العلم إشكالا، والإشكال حاصله بنحو مما تقدم وأوضح مما تقدم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وهو خير الأنبياء والمرسلين، فكيف يقول إنه لا يقل أحد من المسلمين إن محمدا عليه الصلاة والسلام خير من يونس؟ وأجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة تقدم حاصلها، منها أن ذلك قاله النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا، قاله تواضعا وتأديبا لأمته ألا يفاضلوا ولا يخيروا بين الأخيار، وليتركوا هذا الأمر فإنه مدعاة إلى تنقص بعض على حساب تفضيل البعض. والثاني من الأقوال أن هذا قبل أن يوحى إليه أنه خير ولد آدم وسيدهم يوم القيامة، وذكروا أجوبة أخرى. فإذا قوله قتل مصعب وأنا خير مني إما قاله تواضعا، وإما أن فضل العشرة لا يشمل من قتل قبل أن يذكروا في الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى في الباب 27: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري أو يغطي رأسه أو قدميه، رأسه أو قدميه للتخيير، يعني إذا غطي الرأس ظهرت الأقدام، وإذا غطيت الأقدام ظهر الرأس، غطاء قصير. فكيف يكون العمل حينئذ؟ أيهما أهم بالتغطية، أن يغطى الرأس أم أن تغطى القدمان؟ الجواب تغطية الرأس. وكيف يصنع بالقدمين؟ الجواب يجعل عليهما شيء من إذخر أو حشيش أو نحو ذلك. إن لم يوجد الإذخر. قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي وهو حفص بن غياث القاضي نقرأ في ترجمة حفص القاضي ظن قد قرأنا مرة في ترجمته لكن لا بأس أن نراجع شيئا. قال رحمه الله: حدثنا أبي، قلنا هو حفص بن غياث، أعطنا المجلد التاسع من سير النبلاء. قال حدثنا الأعمش. وعند من هذا السؤال؟ عندك يا أسيد، ما اسم الأعمش؟ وأنت يا هارون، أنت يا عبد الرحيم، أنت يا مجدو، حارث، سليمان بن مهران الذي يبقى عندنا شهرا أو شهرين ولا يعرف أن الأعمش اسمه سليمان بن مهران وأن الزهري اسمه محمد بن مسلم وأن الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو وأن الشعبي اسمه شراحيل، لا يعرف هذه الأمور التي تتكرر، هذا مقصر، حفص بن غياث، ترجمته في سير النبلاء في المجلد التاسع صفحة 22. قال الذهبي رحمه الله: حفص بن غياث بن طلق ثم ذكر نسبه إلى أن قال: الإمام الحافظ العلامة القاضي أبو عمر النخعي الكوفي، والنخعيون من اليمن، قاضي الكوفة ومحدثها، وولي القضاء ببغداد أيضا. مولده سنة 1700. قاضي ومحدث، ذكر مشايخه وذكر تلاميذه. قال: وروى عنه يحيى بن سعيد القطان رفيقه وابن مهدي. مشايخه عاصم الأحول وسليمان التيمي والأنصاري يحيى بن سعيد وهشام بن عروة وجماعة، والأعمش عبيد الله بن عمر، وتلاميذه القطان وهو رفيقه، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن عمه طلق بن غنام، وابنه عمر، ويحيى بن يحيى، وأحمد وإسحاق، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وعثمان بن محمد، وأحمد الدورقي، إلى آخر من ذكرهم. قال أحمد بن كامل: ولى الرشيد القضاء الشرقية ببغداد حفصة، ثم نقله إلى قضاء الكوفة الشرقية، تسعة بغداد كان منها ما هو قسم شرقي وقسم غربي. قال أبو جعفر الجمال: آخر القضاة بالكوفة حفص بن غياث، يعني من القضاة الأكابر. قال ابن معين وغيره ثقة. قال العجلي: ثقة مأمون فقيه، وكان وكيع، ربما يسأل عن الشيء فيقول: اذهبوا إلى قاضينا فاسألوه، وكان شيخا عفيفا مسلما. معنى مسلما أي يظهر فيه أثر إسلام وانقياد. وقال يعقوب بن شيبة: حفص ثبت، ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه. وقال القطان: حفص أوثق أصحاب الأعمش. قال القطان: حفص أوثق أصحاب الأعمش، إذن هو ثبت في الأعمش. قال الحافظ: اعتمد البخاري في الحاشية، قال الحافظ: اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه. نبه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر وهو كما قال. معنى هذه فائدة: من الذي قال كفيتكم تدريس ثلاثة؟ شعبة. من هؤلاء الثلاثة؟ الأعمش وأبو إسحاق ومن؟ وقتادة. نزيد فائدة بأن حفص بن غياث إذا روى عن الأعمش فإنه ينتقي ما كان مسموعا للأعمش ويتقي ما كان مدلسا. واضح؟ حفص بن غياث إذا روى عن الأعمش فروايته عن الأعمش تؤمننا تدليس الأعمش، فإنه كان ينتقي ما كان مسموعه ويتقي ما كان تدليسه. من أين هذا؟ من قول الحافظ لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه. نبه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر وهو كما قال. هذه فائدة نستفيدها، لأنك قد تجد خارج الصحيح حديثا من طريق شعبة عن الأعمش فتقول: والأعمش قد عنعنه قال عن فلان. فإذا قال لك قائل: هذا الحديث ضعيف لأن فيه تدليس الأعمش، عنعنة الأعمش والأعمش مدلس، يقال له: شعبة لا يروي إلا ما كان مسموعا للأعمش. مثله حفص بن غياث إذا روى عن الأعمش وقال الأعمش عن، فنقول: هذا حديث مقبول. فإن قال قائل: قد دلسه الأعمش، فالجواب: حفص بن غياث يروي ما كان مسموعا للأعمش ويترك ما دلسه. قال أبو زرعة: سأحفظه بعدما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح. يعني كان إذا حدث من كتابه فاعتمده، هذا يفيد فضل الكتابة ويفيد فضل ضبط الكتب والفوائد. كان بعضهم يقول، عفان بن مسلم أو غيره، يقول: لا أبالي إذا فتحت كتابي ولو كان أحمد بن حنبل عن يميني ويحيى بن معين عن يساري، لا أبالي. أي لأن كتابه متقن، راجعه وضبطه وراجع أصوله واعتمده وحفظه من وراقي السوء، فصار ضابطا للحديث ضبط كتاب. إذا فتح الكتاب لا يبالي بأحد. لو جاء حافظ أو أكثر فقالوا له: هذا خطأ، لا يبالي، لأنه قد ثبته في كتابه على الصواب. طيب، فكذلك حفص بن غياث كان صحيح الكتاب، وكان إذا حدث من حفظه ولا سيما بعد أن استقضي. بعد أن استقضي، ما معنى استقضي؟ من ضربه وذهب واستقضى؟ عند من؟ إيش معنى استقضي؟ بعد أن استقضي ولي القضاء، بعد أن استقضي أي طلب للقضاء. فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح. قال أبو حاتم: هو أتقن وأحفظ من أبي خالد الأحمر. وقال ابن المديني: كان يحيى بن معين، كان يحيى كأنه القطان، يقول: كتابه صحيح. قال الحافظ في مقدمة الفتح: جمعوا على توثيقه والاحتجاج به، إلا أنه في الآخر سأحفظه، فمن سمع من كتابه أصح ممن سمع من حفظه. ثم ذكر بعض التوثيق. قال ابن عمار: كان حفص لا يرد على أحد حرفا، يقول: لو كان قلبك فيه لفهمته، وكان عسرا في الحديث جدا، لقد استفهمه إنسان حرفا في الحديث فقال: والله لا سمعتها مني، وأنا أعرفك. وقلت له: ما لكم؟ حديثكم عن الأعمش إنما هو عن فلان، ليس فيه حدثنا ولا سمعت. فقال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا عمار عن حذيفة يقول: ليأتين أقواما يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة القدح، لا يدعون منه ألفا ولا واوا، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم. قال: وذكر حديثا آخر مثله. قال: وكان عامة حديث الأعمش عند حفص على الخبر والسماع. وقال ابن عمار: وكان بشر بن الحارث إذا جاء إلى حفص بن غياث وإلى أبي معاوية محمد بن خازم الضرير اعتزل ناحية ولا يسمع منهما. فقلت له، فقال: حفص هو قاض وأبو معاوية مرجع يدعو إليه، وليس بيني وبينهم عمل. قال إبراهيم بن وهدي: سمعت حفص بن غياث وهو قاض بالشرقية، أي في بغداد، يقول لرجل يسأل عن مسائل القضاء، يناقشه في مسائل القضاء، قال: لعلك تريد أن تكون قاضيا، لأن يدخل الرجل أصبعه في عينه فيقتلعها فيرمي بها، خير له من أن يكون قاضيا. معناه أنه كان كارها للولاية. وقال حفص بن غياث: والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة. سنده صحيح إليه. ومات يوم مات ولم يخلف درهما، وخلف عليه 900 درهم دينا. قال سجادة وهو الحسن بن حماد ابن كسيب الحضرمي، لقبه سجادة، اسمه الحسن بن حماد، كان يقال: ختم القضاء بحفص بن غياث. قال: وقال سعيد بن سعيد الحارثي عن طلق بن غنام. ماذا يكون له طلق بن غنام؟ من يجيب؟ ابن عمه. نعم، كنت منتبها. طلق بن غنام ابن عم حفص. خرج حفص يريد الصلاة وأنا خلفه في الزقاق، أي في مكان الممر الضيق بين البيوت، وأنا خلفه في الزقاق، فقامت امرأة حسناء أي جميلة، فقالت: أصلح الله القاضي، زوجني فإن إخوتي يضرون بي، أي يمنعونها من أن تتزوج بالكفء، يضارونها، والوالي إذا عضل فالقاضي يتثبت من الأمر، فإذا ثبت أنه عضلها فيزوجها القاضي، إما أن ينصب واليا آخر وإما أن يزوجها القاضي. فالتفت، قال طلق بن غنام: فالتفت إلي، يعني حفصا، وقال: يا طلق اذهب فزوجها إن كان الذي يخطبها كفؤا، فإن كان يشرب النبيذ حتى يسكر فلا تزوجه، اشرب النبيذ حتى يسكر، لا تزوجه. النبيذ هو الشراب الذي يكون فيه، ترمى فيه حبات التمر ويترك يوما ويومين، نعم، حتى يذوب، يذهب تذهب حلاوة التمر في الماء فيصير حلوا. فإذا ترك ثلاثة أيام حتى يزبد صار نبيذا مؤثرا، وربما يصير مسكرا. وكان أهل الكوفة يتساهلون في هذا النبيذ الذي هو قد أزبد وأسكر فيشربونه ويتأولون أن ذلك حلال. قال له: فإن كان يشرب النبيذ حتى يسكر فلا تزوجه، وإن كان رافضيا فلا تزوجه. قال: فقلت: لما قلت هذا؟ قال: إن كان رافضيا فإن الثلاثة عنده واحدة، وإن كان يشرب النبيذ حتى يسكر فهو يطلق ولا يدري. هذا أما من كان يشرب النبيذ حتى يسكر، نعم لا يزوج لأنه ليس بعدل، وإن كان متأولا فغيره خير منه. وأما الرافضي فلا يزوج، لا لأنه يرى الثلاثة واحدة، أي الثلاثة طلقات طلقة واحدة، فإن هذا هو الراجح. قد قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة، أي في مجلس واحد. وهذا قد قال به جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذكرهم ابن تيمية وابن القيم في كتبهما. فليس هذا مذهب الرافضة، إنما لا يزوج الرافضي لخبث معتقده، ولأنه ليس بكفء، ولأنه ليس بعدل. قال: وعن وكيع قال: أهل الكوفة اليوم بخير، أميرهم داود بن عيسى، وقاضيهم حفص بن غياث، ومحتسبهم حفص الدورقي. يقول: قال عمر بن حفص: سمعت أبي يقول، الولد يقول عن أبيه: مررت بطاق اللحامين، كان حارتهم، فإذا بعليان جالس. عليان رجل لعله كان يؤثر عنه شيء من الزهديات وكذا. فسمعته يقول: من أراد سرور الدنيا، حفص الآن مار بالطريق، وعليان يقول: من أراد سرور الدنيا وحزن الآخرة، نكون في الدنيا مسرورا في الآخرة حزينا، فليتمنى ما هذا فيه، يتمنى القضاء، فإنه يسر في الدنيا تبحبح ويحزن في الآخرة. هذا في من قضى وجار، قاضيان في النار وقاض في الجنة. وهذا في من أخذ الرشوة، وهذا في من ماطل في القضايا، وهذا في من ضيع حقوق الناس والناس ينتظرون حقوقهم، وماطل طول الأمور وعرضها يجري أن يتحصل على أكبر قدر ممكن من الرشاوة. إذا كان كذلك فقد فاز بسرور الدنيا، وليبشر بحزن الآخرة. وكثير من القضاة اليوم إلا من رحم الله لا يسلمون. فإذا كان السلف فروا من القضاء في زمن السلامة الأول، فما بالك بالأزمنة بعده. وكلما جاء عام كان شرا مما قبله، لا يأتي عام إلا وهو شر مما قبله. نسأل الله العافية والسلامة. ومع هذا فالقاضي الذي يلزم الإنصاف وهؤلاء قليلون ويعتبرون في باب النادر، حالهم يرثى له من جهة ماذا؟ أنهم لا يعطون، ربما من جهة الدولة ما يكفيهم. وأما من كانت ذمته واسعة كما يقول الناس فإنه لا يبالي بالمرتب، المرتب هذا يضيعه في يوم، المرتب يأتي له تخزينة يومين ثلاث، من أين يشقي على بقية الأسرة طيلة الشهر؟ لا بد يحلب، ولا بد أن يأخذ، ولا بد أن يرتشي. هكذا نظر كثير من القضاة في بلدنا وفي غير بلدنا، إلا من رحم ربك عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يصلح الحال. ولهذا صار عند الناس يأس في كثير من مسائل القضاء والمشاكل، عنده إشكال في أرض بمليون، يقال له ارفع قضية، يقول ما سيصدر لي الحكم إلا وقد قرحت 2-3 مليون، فخلها هكذا في ذمته إلى يوم القيامة وأنا سالم من الذهاب والإياب ونعم أشياء وجور المحاماة والطلعة والنزلة والجلسات وغير ذلك. وبعضهم قد يرضخ للصلح، يقول نتخارج من المحاكم. هذا مما يدل على أن مسائل القضاء هذه مهمة جدا، يجب على القضاة أن يتقوا الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يصلح الحال. نعم، ذكر بقية ترجمته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه، كان قاضيا ومع ذلك ما سلم من انتقاد أقرانه وشايخه. قال رحمه الله: قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد قال حدثنا شقيق وهو شقيق ابن سلمة أبو وائل قال حدثنا خباب وهو خباب بن الأرت والإسناد كله كوفيون. قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه الإذخر. قال الحافظ رحمه الله: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه، أي رأسه مع بقية جسده إلا قدميه أو العكس، كأنه قال ما يواري جسده إلا رأسه أو جسده إلا قدميه، وذلك بين من حديث الباب كما أشرنا إليه. ولو كان طيب، ويستفاد منه إلى أن قال: ويستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بإذخر، ما وجدوا له ثوبا يغطوه بشجر الإذخر إذا تيسر، وإلا بغيره، فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض. وسيأتي في كتاب الحج قول العباس: إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا. فكأنها كانت عادة لهم استعماله في القبور، كانت عادة لهم استعماله في القبور. قال المهلب: وإنما استحب لهم النبي صلى الله عليه وسلم التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأنهم قتلوا فيها انتهى. قالوا في هذا الجزم نظر، بل الظاهر أنه لم يوجد لهم غيرها كما هو مقتضى الترجمة. وقول خباب هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، قد أثنى الله عليهم بذلك فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فأثنى الله عليهم أنهم يلتمسون وجه الله، فوقع أجرنا على الله، وقع أجرهم على الله سبحانه وتعالى، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، قتل أو مات لم يأكل من أجره شيئا، بمعنى أن أجر هجرته لم يأخذ منه شيئا من هذه الدنيا. قال منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يهدبها أي يجتنيها يقطفها. فشبه خباب من هاجر ومات قتل في سبيل الله بمن حصل أجرا كثيرا وادخره كله في الآخرة، ومن هاجر وكان له أجر على هجرته أجر عظيم ثم بقي بعد ذلك بوقت فانفتحت لهم الدنيا وبسطت لهم وصاروا أمراء وأثرياء يأكلون من خير الطعام ويلبسون من خير الثياب ويتأمرون على الناس بالحق والصواب ويسمع لهم ويطاع إلى غير ذلك، خشي أن تكون هذه من الأجر الذي هو مدخر في الآخرة عجل لهم في الدنيا، فإذا جاءوا الآخرة نقص أجرهم بقدر ما أخذوه وتنعموا به في هذه الدنيا، بخلاف من حصل الأجر الكثير ومات أجره موفور، ومن حصل الأجر الكثير وانفتحت له الدنيا فيخشى أن يكون هذا من الطيبات التي عجلت لأصحابها في الدنيا فينقص أجرهم في الآخرة، كانوا على خوف ومراقبة لله سبحانه وتعالى. قال قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، تقدم في الباب قبله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. هذا الحديث يحفظ إن شاء الله، وهو حديث الموعظة، والمؤذن يؤذن، ونأخذ بعده درسا خفيفا في الفقه إن شاء الله.